صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول في خطوات المعرفة، والمحور الثاني في المعرفة المطلوبة من القرآن الكريم، والمحور الثالث في المعرفة القلبية للقرآن الكريم. نجي أولاً إلى خطوات المعرفة. عندما يتلقى الإنسان أي كتاب من الكتب، فما هي الخطوات التي يسلكها حتى يتعرف على الكتاب؟ عندما يصلك كتاب مثلاً، كتاب المنطق لابن سينا مثلا، كيف تتعرف على الكتاب؟ ما هي الخطوات التي من خلالها يمكن الوصول لمعرفة الكتاب؟ هناك خطوات ثلاث: المعرفة الصدورية، والمعرفة التحليلية، والمعرفة الإبداعية. المعرفة الصدورية هي الخطوة الأولى التي تعني أن نثبت أن الكتاب صدر من مؤلفه. هذا الكتاب لابن سينا أو ليس له؟ فلا بد في الخطوة الأولى أن نثبت أن هذا الكتاب قد صدر من هذا المؤلف. هذه تسمى بالمعرفة الصدورية، أن نسلك السبل والوسائل العقلائية التي تفيدنا الوثوق بصدور هذا الكتاب من مؤلفه. ثم نجي إلى الخطوة الثانية بعد أن نتأكد أن الكتاب صدر من مؤلفه. ما هو محتوى الكتاب؟ وما هي مضامين الكتاب؟ وهذا ما يسمى بالمعرفة التحليلية للكتاب. هل الكتاب يمتلك فلسفة، أو الكتاب كتاب قانون، أو الكتاب كتاب مواعظ وعبر؟ الكتاب الذي يجيب عن الأسئلة الخطيرة. هناك أربعة أسئلة مصيرية وخطيرة. الكتاب الذي يجيب عن هذه الأسئلة، هذا الكتاب يتضمن فلسفة للحياة، فلسفة للكون. السؤال الأول: ما هو الهدف من الوجود؟ السؤال الثاني: ما هي هوية الإنسان؟ السؤال الثالث:
ما هي هوية المجتمع الذي يعيش على الأرض؟ السؤال الرابع، ما هي فلسفة الحياة ومعالم الحياة؟ هذه أسئلة أربعة يطرحها كل إنسان بفطرته وطبيعته وجبلته. فالكتاب الذي يجيب عن هذه الأسئلة كتاب يتحدث عن فلسفة الحياة. ثم ننطلق إلى الخطوة الثالثة من المعرفة، ألا وهي المعرفة الإبداعية. مضامين الكتاب هل هي إبداع أم هي استيراد؟ يعني هل المؤلف نقل هذه المضامين من غيره أو من كتاب آخر، أم أن المؤلف أبدع هذه المضامين بقدراته الذاتية وبطاقته الذاتية؟ من هنا نستطيع أن نحدد المعرفة الإبداعية للكتاب. هذه الخطوات الثلاث نسلكها أيضا مع القرآن الكريم. القرآن الكريم كتاب وصل إلينا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نجي إلى الخطوات الثلاث. الخطوة الأولى الخطوة الصدورية، هل أن هذا القرآن الذي بين أيدينا الآن صدر عن فم النبي محمد صلى الله عليه وآله؟ وإن كان حاكيا عن الله عز وجل أي تسمى بالمعرفة الصدورية. نعم، هناك طريقان لإثبات صدور الكتاب عنه صلى الله عليه وآله. الطريق الأول طريق التواتر، الطريق الثاني طريق علم الخط. طريق التواتر، منذ 1400 سنة إلى يومنا هذا ما مر زمن إلا وقد روى القرآن ونقل القرآن آلاف من الناس، بحيث يطمئن بعدم الكذب وعدم التزوير وعدم التحريف. هذا هو التواتر. التواتر أن ينقل الأمر عدد كبير من الرواة بحيث نطمئن بعدم الكذب. القرآن نقله في كل جيل آلاف من البشر بحيث يطمئن بعدم تواطئهم على الكذب. هذا الطريق الأول طريق التواتر. الطريق الثاني طريق علم الخط. شوف، لاحظ الآن احنا عندنا، ما زال الآن عندنا في اسطنبول في مشهد عندنا مصحف بخط علي أمير المؤمنين عليه السلام. يعني هذا المصحف عمره 1400 سنة. زين، علم الخط هنا يتدخل. علم الخط بالمقارنة يستطيع أن يثبت لنا أن هذا الخط عمره 1400 سنة أو أكثر من ذلك. وعندما يقارن بين هذا الخط وخطوط الإمام علي في رسائله في كتبه التي كان يبعثها إلى الولاة، يتأكد أن هذا المصحف كتبه أمير المؤمنين علي عليه السلام بقلمه وبخطه. عندما نقارن بين هذا المصحف اللي كتب قبل 1400 سنة وبين المصحف الذي بين أيدينا الآن، نجده متطابقا تماما بلا زيادة ولا نقصان. إذن المعرفة الصدورية للكتاب هي من خلال هذين الطريقين، تواتر وعلم الخط. نجي الآن إلى الخطوة الثانية، المعرفة التحليلية. هل القرآن يحمل مضامين تحليلية؟ هل القرآن يمتلك فلسفة تحليلية أم لا؟ طبيعي، القرآن أجاب عن الأسئلة المصيرية، أجاب عن الأسئلة الأربعة التي يسألها الإنسان بطبيعته وبفطرته. تحدث القرآن عن الوجود، وعن انتسابه لخالقه، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقال والسماوات مطويات بيمينه، وقال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. وكل هذه الآيات تتحدث عن نظام هذا الوجود. تشوف قسم آخر من الآيات تتحدث عن هوية الإنسان، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، تحدث عن هوية الإنسان. قسم من الآيات تتحدث عن هوية المجتمع البشري الذي يعيش على الأرض. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التعارف هو هوية هذا المجتمع البشري. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بين لنا أن المجتمعات تموت كما يموت الإنسان وكما يموت البشر. ويتحدث القرآن أيضا عن فلسفة الحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. إذن القرآن قدم فلسفة للحياة عندما أجاب عن الأسئلة المصيرية الخطيرة التي يطرحها الإنسان بفطرته. زين، نجي بعدين إلى الخطوة الثالثة، المعرفة الإبداعية. هل تميز القرآن في فلسفته عن الكتب السماوية الأخرى؟ هل تميز القرآن في أدبه عن الأدب العربي المعاصر له؟ حتى نستطيع أن نقول إن للقرآن إبداعا يكشف أنه ليس صياغة بشرية وإنما هو صياغة إلهية. عندما نجي نقارنه بالكتب السماوية، حتى المستشرقين من المسيحيين يقولون حجم المعارف وحجم القوانين التي طرحها القرآن لا توجد في أي كتاب سماوي آخر. يشكل القرآن تميز على الكتب السماوية الأخرى، وهو يقول عن نفسه أنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. القرآن مهيمن على الكتب السماوية الأخرى. وعندما نقارنه بالأدب العربي، المعلقات العشر التي كانت مزامنة ومعاصرة للقرآن، أين أدب القرآن من أدب المعلقات العشر؟ الوليد بن المغيرة وهو أديب عربي يقول سمعت كلاما ما هو من كلام الإنس وما هو من كلام الجن، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن القرآن ضم المعارف الثلاث، المعرفة الصدورية والمعرفة التحليلية والمعرفة الإبداعية. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. ما هي المعرفة المطلوبة من القرآن؟ هنا أمامنا اتجاهان فكريان في بيان المعرفة المطلوبة من القرآن. الاتجاه الأول أن المعرفة المطلوبة للقرآن هي المعرفة الأولية البسيطة، يعني شنو المعرفة الأولية البسيطة؟ القرآن كتاب عربي، هو يقول عن نفسه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال في آية أخرى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قرآن كتاب عربي، بما أنه كتاب عربي إذن معرفته متاحة لكل عربي، معرفته ميسورة لكل عربي، فكل عربي يفقه اللسان، يفقه اللغة العربية، يمكن أن يتعرف على القرآن. هذه المعرفة الأولية البسيطة التي يعرفها الجاهل والعالم والأديب وغير الأديب، وكل عربي فقه اللسان العربي، هذه المعرفة هي المعرفة المطلوبة، مو أكثر من ذلك. ما هو الدليل على أن هذه المعرفة هي المعرفة المطلوبة؟ هنا دليلان لأصحاب هذا الاتجاه. دليل الأول: في علم الكلام توجد قاعدة هي مقتضى الحكمة الانسجام بين الهدف والوسيلة. إذا لم يكن هناك انسجام بين الهدف والوسيلة فالعمل قبيح. شلون؟ مثلا أنت تريد تنشئ جامعة، شنو الهدف من إنشاء الجامعة؟ هدفك من إنشاء الجامعة تعليم الأجيال العلوم الإنسانية، رياضيات، الفيزياء، علم النفس، علم الاجتماع، هذا هو الهدف. طيب، هذا الهدف يقتضي أن تكون الوسائل منسجمة مع هذا الهدف. يعني المناهج اللي أنت رايح تخليها بالجامعة، هل المناهج تؤدي إلى هذا الهدف أم لا؟ إذا كان المنهج التعليمي المقرر الدراسي لهذه الجامعة ينسجم مع هذا الهدف، يؤدي إلى تعليم الأجيال، إذن هناك انسجام بين الوسيلة وبين الهدف. أما إذا كان المنهج الدراسي أقل درجة من الهدف، أو إذا كان المنهج الدراسي أضخم تسبيبا وتأثيرا من الهدف، إذن ما صار انسجام بين الوسيلة والهدف. وعدم الانسجام بين الوسيلة والهدف يعني تخلف الغرض، ونقض الغرض قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم. نفس القاعدة نجي نطبقها على القرآن الكريم. ما هو الهدف من القرآن؟ الهدف من القرآن هداية الناس. القرآن يقول عن نفسه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. القرآن هداية للناس. القرآن الكريم يقول عن نفسه: وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أنزل عليك الكتاب لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذن الهدف هو هداية كل الناس. بما أن الهدف من القرآن هداية الناس، إذن يجب أن يكون أسلوب القرآن أسلوبا واضحا لكل الناس. لابد أن يكون أسلوب القرآن أسلوبا واضحا لكل الناس حتى يحقق الهدف، وهو هداية جميع الناس. فلا بد أن تكون معرفة القرآن معرفة ميسورة ومتاحة وبسيطة يصل إليها كل إنسان، لكي يتحقق الهدف من إرسال هذا القرآن، ألا وهو هداية الناس. وإلا سوف تختلف الوسيلة عن الهدف، واختلاف الوسيلة عن الهدف مناف للحكمة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: عندما نأتي للقرآن، القرآن هو معجزة النبي محمد صلى الله عليه وآله.
صلي وسلم على محمد وآل محمد.
هناك معاجز وقتية، شق القمر للنبي، حن الجذع إليه، ترجلت الشجرة، لا هذه معاجز انتهت بانتهاء وقتها، لكن المعجزة الخالدة الصالحة لأن تكون دليلا على صدق النبي في دعوته هي القرآن الكريم. فالمعجزة التي يتحدى بها النبي كل إنسان، كل من يفهم، هي القرآن الكريم. فبما أن القرآن معجزة النبي وهو الدليل على صدق نبوته، إذن لابد أن يكون القرآن ميسورا لكل أحد حتى يتحقق أنه معجزة. لا يمكن أن نعرف أن القرآن معجزة حتى نعرف القرآن، فما دام القرآن معجزة لدى كل أحد فلا بد أن تكون معرفة القرآن ميسورة لكل أحد حتى يستطيع أن يميز أن القرآن فعلا معجزة للنبي صلى الله عليه وآله ودليل على صدقه. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. هذان دليلان على أن المعرفة المطلوبة للقرآن هي المعرفة البسيطة الأولية. زين، هذا الاتجاه الأول. نجي إلى الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني يقول المعرفة المطلوبة للقرآن ليست هي المعرفة البسيطة التي يصل إليها كل أحد، بل هي المعرفة التدبرية. القرآن طالب بالمعرفة التدبرية، نادى بالمعرفة التدبرية، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال أيضا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن المطلوب هو المعرفة التدبرية. المعرفة التدبرية لا يمكن أن ينالها كل أحد. معرفة التدبرية معرفة تختص بفئة، بجماعة، بنخب معينة. كيف؟ أذكر لك عدة أدلة على ذلك. الدليل الأول على أن المعرفة المطلوبة هي المعرفة التدبرية لا المعرفة الأولية، أنه لا يمكن معرفة القرآن إلا بالإحاطة بمواد ثلاث: مادة لغوية، مادة تاريخية، مادة بيانية. كيف؟ نجي للمادة اللغوية. كل إنسان يقول الله أنا عربي وأفهم اللغة العربية وهذا القرآن كتاب عربي، إذن أنا أفهم القرآن، وهذا غير صحيح. حتى الإنسان العربي لا يدرك المداليل اللغوية للقرآن الكريم على دقتها وبتمام حذافيرها. هل أضرب لك مثال؟ زرارة ابن أعين أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام في أوائل تلمذته على الإمام الصادق عليه السلام سأله، قال من أين علمت أن المسح في الوضوء ببعض الرأس؟ ليش ما يصير المسح في الوضوء لكل الرأس؟ امسح رأسك وخلي الأذنيك، ليش المسح على بعض الرأس، المسح على مقدم الرأس؟ من أين علمت أن المسح في الوضوء على بعض الرأس؟ من القرآن الكريم، أريد من القرآن دليل. فقال له الإمام الصادق عليه السلام لمكان الباء، الباء هي اللي دلتنا على ذلك. قال كيف الباء؟ قال إن الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فعرفنا أن الوجه يغسل كله. ثم قالوا وأيديكم، ولولا أن قال إلى المرافق لغسلنا اليد كلها، لكن قال إلى المرافق، يعني هناك حد. ألا وهو المرفق. ثم قال: وامسحوا برؤوسكم. ولو كان يجب مسح الرأس كله لقال: وامسحوا رؤوسكم كما قال: واغسلوا وجوهكم، لكنه قال: وامسحوا برؤوسكم. فعلمنا أن المسح على بعض الرأس لمكان الباء، لأن الباء تفيد التبعيض، فكأنه قال: وامسحوا بعض رؤوسكم. وعطف عليه: وأرجلكم. فعلمنا أن مسح الأرجل كمسح الرأس، إنما يكون على بعضها وليس على تمامها. طيب، هذا الاستدلال لو تطرحه على أي عربي يلتفت إليه؟ أنت تقول ابن اللغة العربية، ابن اللغة العربية لا يلتفت إلى مدليل نفس اللغة بالدقة المطلوبة. من أين علمت أن المسح لبعض الرأس قال لمكان الباء؟ إذن لا يكفي أن يكون الإنسان عربيا فيفهم القرآن، هذا مو كافي، لابد أن تكون عنده إحاطة بالمادة اللغوية للغة العربية كي تكون رصيدا عنده لفهم القرآن الكريم. زين، تجي إلى المادة الثانية، المادة التاريخية. المادة التاريخية: القرآن نزل على مدى 23 سنة، يعني القرآن عاصر أحداث، رفض أحداث، صنع أحداث، قبل أحداث. إذن لا يمكن فهم القرآن منعزلا عن التاريخ الذي واكب القرآن الكريم وعصر القرآن الكريم. القرآن كتاب قانون وكتاب تاريخ، لا يمكن فهمه منفصلا عن التاريخ الذي عاصره وواكبه. أضرب لك مثال: عندما تجي للإنسان العربي، إنسان عربي ما قرأ التاريخ، تقرأ هذه الآية يقول له: ما معنى قوله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ شنو معنى؟ هل مراد بأهل البيت أهل البيت الحرام؟ لو المراد أهل البيت أهل بيت الرسول؟ لو المراد بأهل البيت أهل بيت كل إنسان؟ يا أهل البيت، في ألمانيا شفنا هناك ترجمة ألمانية للقرآن الكريم، هذه الترجمة لما وصل إلى هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال: أهل البيت يعني أهل مكة لأنهم أهل البيت الحرام. أنت عندما تقرأ الآية منفصلة عن تاريخها، منفصلة عن مناسباتها، لن تصل إلى معرفة القرآن. زين، إذن لابد أن يقرأ القرآن بتاريخه بمناسباته. من هنا يروي صحيح مسلم عن عائشة: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه مرط مرجل من شعر أسود، قال: أين علي؟ أين فاطمة؟ أين حسن؟ أين حسين؟ هلم إلي. فأقبلوا فأسدل عليهم الكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. المادة الثالثة، المادة البيانية. طيب، إذا القرآن كتاب عربي ويفهم كل عربي، إذن ما يحتاج إلى التعليم أصلا، مع أن القرآن يقول: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. إذن الكتاب يحتاج إلى تعليم. هذا دليل على أن المعرفة التدبرية الحقيقية للكتاب لا تتأتى بالمعرفة الأولية البسيطة: ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تعليم الكتاب. المادة البيانية التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وآله ووردت عن أهل البيت عليهم السلام: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هذه المادة البيانية عنصر ضروري لمعرفة القرآن الكريم، لا يمكن معرفته من دون معلم للكتاب ومبين للكتاب. زين، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على أن المعرفة التدبرية ليست ميسورة لكل أحد، هي لطائفة، هي لقسم من الناس. اقتران المحكم والمتشابه في القرآن. طيب القرآن هو قال عن نفسه: أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم يعني مرجع، مرجع الكتاب. الآيات المحكمات هي المرجع الذي يرجع إليه في فهم الكتاب. هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نجي الآن، هناك محكم ومتشابه. ما هو المتشابه حتى نعرف ما هو المحكم؟ التشابه يقسمه العلماء إلى قسمين: تشابه مفهومي وتشابه مصداقي. شنو معنى ذلك؟ تشابه المفهومي أن يكون نفس اللفظ مجملا مبهما في معناه. مثلا عندما يقول القرآن الكريم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. شنو اليد؟ اليد من الكتف، اليد من المرفق، اليد من الزند، اليد من أطراف الأصابع. عنوان اليد عنوان مجمل ومبهم، هذا تشابه مفهومي. وعندنا تشابه مصداقي. ايش معنى تشابه مصداقي؟ المعاني التي تحدث عنها القرآن على قسمين: هناك معاني حسية وهناك معاني تجريدية. المعاني الحسية يفهمها العربي. القرآن عندما يقول: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الماء والمزن والسماء يفهمها العربي لأنها معاني حسية. أحيانا القرآن يتحدث عن معاني فوق الحس، معاني تجريدية، لكن يعبر عنها بألفاظ ذات معاني حسية فيحصل التشابه، تشابه المصداقي. مثلا أضرب لك مثال: كل إنسان يستطيع أن يرى الله بقلبه، هذه الرؤية القلبية، الرؤية الشهودية، الرؤية الوجدانية. الرؤية القلبية يستطيع كل إنسان أن يصل إليها. الله عز وجل يريد يتحدث عنها الرؤية القلبية، شو يقول؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عبر عن الرؤية القلبية بكلمة النظر، والنظر له معنى حسي وهو النظر بالعين الباصرة. فلما عبر عن المعنى التجريدي بلفظ يدل على المعنى الحسي حصل التشابه، هذا يسمى بالتشابه المصداقي. إذن القرآن يضم تشابها مفهوميا ويضم تشابها مصداقيا، والمرجع فيه إلى المحكم كقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. تمييز التشابه مفهومي مصداقي، تمييز المتشابه عن المحكم، الفرز بينهما لا تكفيه فيه العروبة. والله الإنسان عربي يقدر يميز؟ ما يمكن. يحتاج إلى مادة ورصيد علمي يستطيع من خلاله أن يفرز المتشابه عن المحكم وأن يميز بينهما بإرجاع المتشابه إلى المحكم. ولذلك قالت الآية: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. زين، الدليل الثالث اقتران الظاهر بالباطن. القرآن إلى ظاهر إلى باطن. ورد عن الإمام علي عليه السلام يتحدث عن كتاب الله يقول: ظاهره أنيق وباطنه عميق. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن للقرآن ظهرا وبطنا، وإن للقرآن 70 بطنا. طيب، تمييز الظاهر من الباطن بيد من؟ هناك فرقتان من المسلمين، فرقة ظاهرية فرقة باطنية. الفرقة الظاهرية التي جمدت على الظواهر، هذه الفرقة قادها جمودها على الظواهر إلى معتقدات فاسدة. التجسيم، التجسيم من وين جانا؟ لله يد ولله رجل ولله يمين، من وين جانا؟ من الجمود على ظواهر القرآن. فعندما يقول الإنسان: والله أنا عربي وأفهم القرآن وخلاص، ما هو إذا بتفهم القرآن فهما عربيا من دون مادة علمية، سيقودك الظواهر إلى تجسيم، تجسيم. قال الله تعالى: يد الله فوق أيديهم والسماوات مطويات بيمينه. إذن إلى يد وإلى يمين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، إذن إلى ساق. وهكذا الرحمن على العرش استوى، إذن لله استواء واستقرار. فالجمود على الظواهر يقود إلى معتقدات فاسدة. هذه فرقة ظاهرية، وتماما تعاكسها فرقة باطنية التي أوغلت في البواطن بدون ضوابط بدون حدود، فقادها الإيغال في البواطن إلى معتقدات فاسدة. مثلا عندما تجي إلى المتصوفة، فرقة باطنية متصوفة، مثلا ماذا يقولون؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يقول لك الصلاة مو هي الركوع والسجود، لا، الصلاة هي الحضور القلبي لله. إذا الله حاضر في قلبك أنت صليت، خلاص ما يحتاج تصلي. زين، الحضور القلبي لله هو الصلاة، لأن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري. زين، هذا استبطان للقرآن بدون ضوابط. عندما مثلا تجي إلى هذه الآية، خطاب إبراهيم عليه السلام لولده إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، يعني سلم الأمر لله، وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إبراهيم وإسماعيل، المتصوف يقول لك: لا، ما في لا إبراهيم ولا إسماعيل، هذا عقل ونفس. إبراهيم يعني العقل، وإسماعيل يعني النفس. وهذه الآية قاعدة تتحدث عن الصراع بين العقل والنفس، وأن العقل انتصر في النتيجة. فقوله: فلما أسلم وتله للجبين، يعني العقل انتصر على النفس. إذن الذهاب للإيغال في البواطن يقود إلى معتقدات فاسدة، والجمود على الظواهر يقود إلى معتقدات فاسدة. إذن احتجنا إلى معرفة وسط تضع ضوابط للبواطن وتفرزها عن الظواهر، وهذا ما نسميه بالمعرفة التدبرية. يعني خل أضرب لك مثال، مثال حي. الآية التي قرأناها قبل قليل: منه آيات محكمات وأخر متشابهة. عندنا رواية يرويها الشيخ الكليني في كتاب الكافي عن عبد الرحمن ابن كثير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال الإمام الصادق يفسر الآية: منه آيات محكمات، قال: المحكمات علي والأئمة من بعده. والمتشابهات، قال: المتشابهات فلان وفلان وفلان، وذكر من تقمص موقع الإمامة. هذه الرواية يختلف العلماء في تقويمها. السيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر قدس سره في أصوله يقول هذه الرواية مطروحة لمخالفتها للكتاب. الرواية مطروحة ليش؟ لأن هذه الرواية تقول بأن المحكم أشخاص والمتشابه أشخاص، بينما ظاهر القرآن أن المحكم هم آيات، هي آيات والمتشابه آيات وليس أشخاص. إذن هذه الرواية مخالفة للكتاب، تطرح لمخالفتها للكتاب. زين؟ يجي قسم آخر من العلماء يقول لا، هذه الرواية تتحدث عن باطن القرآن وليس عن ظاهر. ما له علاقة بالظاهر؟ هي قاعدة تتحدث عن باطن القرآن. شلون قاعدة تتحدث عن باطن القرآن؟ الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. الكتاب نوعان، كتاب صامت وهو القرآن الكريم، وكتاب ناطق. الكتاب الصامت هو هذا الذي بين الدفتين، فيه آيات محكمة واضحة الدلالة، فيه آيات متشابهة. زين. الكتاب الناطق أيضا هم الأشخاص الذين تصدوا لقيادة المجتمع الإسلامي. هؤلاء الأشخاص الذين تصدوا لقيادة المجتمع الإسلامي أيضا على قسمين، قسم منهم محكم وهم المعصومون عليهم السلام، وقسم متشابه تصدى للقيادة من دون كفاءة ولا أهلية. لقد تقمصها ابن أبي فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. إذن هناك محكم وهناك متشابه، وكما أن الآيات القرآنية من لديه زيغ اتبع المتشابه منها، كذلك المتشابهات من الأشخاص اتبعها من لديه زيغ. إذن هذه الرواية قاعدة تتكلم عن بواطن القرآن، هل هذا صحيح أم لا؟ إذن احتجنا إلى معرفة وضوابط تميز لنا الباطن من الظاهر حتى نتحقق من معرفة تدبرية للقرآن الكريم. فالخلاصة، صاحب الاتجاه الثاني يقول لك هذه أدلتي على أن المعرفة المطلوبة هي المعرفة التدبرية، والمعرفة التدبرية لا تنال من كل أحد، لها أهلها، لها حملتها، كما قال تبارك وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال عن القرآن الكريم: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. تحدثنا عن المعرفة التدبرية، الآن نريد نبين أن المعرفة التدبرية لها مراتب ودرجات. الدرجة الأولى المعرفة التفسيرية، وهذه نذكرها في ليالي أخر نتحدث عنها. الدرجة الثانية المعرفة المنطقية. شنو معنى المعرفة المنطقية؟ القرآن الكريم دائما يحرك العقل نحو الاستدلال. تحريك القرآن للعقل نحو الاستدلال هذا يسمى بالمعرفة المنطقية. مثلا القرآن الكريم يقول: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولو الألباب هم الذين يندفعون نحو الاستدلال، نحو استكناه الحقائق عبر الدليل. القرآن الكريم شوف دائما يطرح الاستدلال في آياته حتى يمرن العقل على طريقة الاستدلال. أحيانا يطرح القرآن قانون فلسفي، مثلا قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، مثلا قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا استدلال فلسفي. أحيانا القرآن يطرح استدلال اجتماعي يبتني على قواعد علم الاجتماع، مثلا قوله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، مثلا قوله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أحيانا يستدل القرآن بقانون تاريخي يسمى بسنن التاريخ. لاحظ مثلا قوله فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. هذا استدلال بسنة من سنن التاريخ. هذه الاستدلالات القرآنية كلها إذا تجمعها شكل معرفة تسمى بالمعرفة المنطقية، وهي المعرفة التي تدرب العقل على الاستدلال واستكناه الحقائق. عندنا الدرجة الثالثة المعرفة القلبية. المعرفة القلبية يعني شنو؟ الإنسان عنده ثلاثة أقسام من الإحساس: إحساس سبعي، إحساس شهوي، إحساس ديني. الإحساس السبعي هو روح الانتقام، أي إنسان يتعرض لاعتداء على شخصه ينتقم، يثأر لنفسه، هذا يسمى إحساس سبعي. إحساس شهوي هي الغريزة التي تلح على الإنسان أن يشبعها فينقاد الإنسان لها ويسترسل وراءها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، هذا تسمى بالإحساس الشهوي. وعدنا إحساس ديني، كل مولود كما ورد عن النبي محمد كل مولود يولد على الفطرة إلا أن يكون أبواه يهوديين فيهودانه أو مجوسيين فيمجسانه. شنو يعني الفطرة؟ هذا الإحساس الديني. كل إنسان يشعر بذاته أنه خاضع لقوة برأت الوجود وأبدعت الكون، هذا الخضوع الفطري هو الحس الديني. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. بعد أن عرفنا أقسام الإحساس، كل خطاب يخاطب الحس الديني فهو معرفة قلبية. أحيانا الخطاب يخاطب العقل، هذا خطاب عقلي. أحيانا الخطاب يخاطب الشهوة، هذا خطاب شهوي. أحيانا الخطاب يخاطب الحس الديني، هذه معرفة قلبية، خطاب قلبي. القرآن الكريم اعتنى بالمعرفة القلبية. كما خاطب العقول قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، كذلك خاطب القلوب، خاطب الأرواح، خاطب الحس الديني عندما يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. شوف هذا الخطاب تلمس منا الحنان، تلمس منا الأبوة، تلمس منا العطف، هذا خطاب للقلب، هذه معرفة قلبية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذا خطاب للقلب. المعرفة القلبية أن تخاطب الحس الديني. القرآن أيضا أسلوب آخر طرحه للمعرفة القلبية، ألا وهو ترتيل القرآن. لاحظوا الآية المباركة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. شنو معنى ترتيل القرآن؟ هل معناه يعني أن نطبق علم التجويد بحذافيره؟ لا، ترتيل القرآن يعني قراءته بلحن حزين بصوت شجي. قراءة القرآن بصوت حزين تثير كوامنا تفتح للإنسان أبواب من العظة والعبرة. قراءة الإنسان بقراءة القرآن بصوت حزين تنبهك على نقاط الضعف في شخصيتك، تستثير ذاتك، تستثير كوامن وجدانك. حاول أن تقرأ القرآن بصوت حزين ورتل القرآن ترتيلا. كان علي بن الحسين أحسن الناس صوتا، كان إذا قرأ القرآن أصغوا إليه لأنه يحزنهم، يذكرهم بآخرتهم، يذكرهم بربهم. هذه القراءة الحزينة هي أسلوب من أساليب المعرفة القلبية للقرآن. وهذه يمكن لكل أحد. كل واحد يقول: طيب متى نعرف القرآن؟ تستطيع أن تعرف القرآن بالمعرفة قلبية. قراءة القرآن بصوت حزين باب لمعرفة القرآن معرفة قلبية، باب لتحقيق هدف القرآن ألا وهو هدف الهداية، باب لمعرفة إعجاز القرآن عن طريق المعرفة القلبية. والتاريخ يتحدث عن الأئمة وأصحابهم أنهم كانوا يصرون على هذا الصوت الحزين. وبات أصحاب الحسين ليلة العاشر، شوف الإمام علي يتحدث عن أوصاف المتقين اللي تنطبق على أصحاب الحسين ليلة العاشر: أما الليل فصافون أقدامهم تالين فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وخفت نفوسهم إليها شوقا وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. وكذلك أصحاب الحسين باتوا ليلة العاشر ولهم دوي كدوي النحل قائمين قاعدين راكعين ساجدين يرتلون القرآن. وهذه القراءة للقرآن هي التي خلقت منهم يوم العاشر من المحرم أهل الفداء، أهل التضحية، أهل البطولة، أهل الصمود، أهل الإرادة دون الحسين عليه السلام. هذا الانصهار بالقرآن وهذا الذوبان في القرآن جسده الحسين بن علي حيا وميتا. الحسين حيا يقرأ القرآن، الحسين ميتا يقرأ القرآن، الحسين رأس مفصول عن الجسد على رأس رمح طويل وهو يتلو القرآن يرتل القرآن: لله رأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي
يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ تخذ القنا بدلا عن الأعواد يقرأ القرآن. يقول زيد بن أرقم جئت إليه ماذا يقول هذا الرأس، أصغيت إليه وإذا هو يقرأ بلحن حزين. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ قلت رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب،
انت رأس مفصول عن الجسد وانت تقرأ القرآن، ها إيه مصائب. ساعد الله قلب العقيلة زينب، العقيلة زينب مرت بمصائب، ها شافت مصائب الجسد ومصائب الرأس. الجسد قطع خنصره، الجسد بتر كفاه، الجسد داست الخيل على صدره، الجسد تضعضعت عظامه وضلوعه. زين هذا الجسد، بعد الرأس وهالمصائب كلها عاصرتها زينب العقيلة.
أبو الحتف ضربه بالحجر
وأدمى جبينه، وأم هجام ضربته بالحجر على أم رأسه،
ويزيد بسوطه يلعب على ثنايا.
كل المصائب شافتها زينب في الرأس الشريف، نظرت إليه فإذا هو ذابل الشفتين، ضامر العينين، مهشم الخدود. ويلي لم شافت صفقت بديه بداها يا وشقت جيبها، ولي عليها يا ما تنلام من شافها يا من شافها يا تولي راس يلوح فوق الرمح بالبار. شو تقول زينب؟ يا شايل راس حامينا حامينا ولينا، دريض دريض خليت ودع سكينه. إيه والله ليش حسين ساكت عن ونينا؟ دي قلي تعب لو جرح وتخدر. إيه والله يا شيال راسه لا تلوحا. ونكيس ونكس عن بقايا الروس رمحه. إيه أخاف يفوت ريح الهوى بجر. وصواب عليه يقوم يسعر، ويلي أنا بقيت محيرة واصفج باليده بليدين بليدين. أنا لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من أبكي وتدمع العين. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.